النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكاراً، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.
لم تكن أحد هزيمة عسكرية تقليدية، كانت نكسة، نكسة أصابت ميزان الردع في قلب الجزيرة العربية. القبائل لا تقرأ التفاصيل، لا تزن الأعذار، لا تفرق بين مخالفة أمر تكتيكي وبين انهيار جيش. هي ترى نتيجة واحدة، من انتصر ومن تراجع. في بدر ارتفعت هيبة الدولة الناشئة، صار اسم المدينة يحسب له 1000 حساب، والتحرك ضدها مخاطرة. لكن بعد أحد تغير المشهد. البيئة القبلية التي لا تعترف إلا بالقوة كان أي اهتزاز في الصورة كافيا لفتح شهية المتربصين. وهنا بدأت آثار النكسة. جاءت قبائل تطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا يعلمونهم الإسلام، طلب يبدو بريئا واستجابة طبيعية بالموافقة من قائد يريد نشر الدعوة. لكن أبى التاريخ إلا أن يسجل أبشع حوادث الغدر بذاكرة العرب. حادثة الرجيع وبئر معونة. قتل في الأولى 10 والثانية 70، قتلوا غدرا ونكثا لعهد حمايتهم، عدد يفوق من سقطوا في أحد نفسها. التفريط في أحد لم ينتهي بانسحاب قريش، بل امتدت آثاره إلى أشهر لاحقة، إلى أطراف بعيدة، إلى رجال خرجوا دعاة فعادوا شهداء. لكن السؤال الأهم لم يكن كم خسر المسلمون، السؤال كان كيف سيتعامل القائد مع هذا الانكشاف. هل ينكفئ ليحصن الداخل، أم يضرب ليعيد ميزان الردع، أم ينتقل إلى مبادرات محسوبة تعيد رسم صورة القوة؟ النكسة لا تمحى بالكلمات ولا تعالج بالمواساة، إنما تعالج بإعادة فرض الهيبة بخطوات مدروسة، بعمليات تعيد تعريف من يملك زمام المبادرة. من هنا تبدأ المرحلة الأخطر بعد أحد، مرحلة استعادة الردع. فكيف سيتحرك النبي القائد؟ وكيف سيحول آثار النكسة إلى مدخل لإعادة فرض الهيبة حتى تبلغ ذروتها؟ هنا تبدأ القصة. استعادة الردع. بعد أحد لم تبدأ استعادة الردع بجيش يتحرك، بل بعين تضرب في العمق. ترصد استخبارات المدينة تحشيداً لخالد الهذلي لغزو المدينة. أرسل النبي القائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أنيس في مهمة استخبارية دقيقة منفرداً، مخترقاً صفوف العدو بتضليل احترافي ادعى فيه الانضمام للحشد، حتى إذا استدرج الهذلي لمنطقة معزولة أجهز عليه بضربة جراحية أجهضت الجيش قبل ولادته. رجل واحد، لكنه في ميزان الحرب كان كتيبة كاملة أعادت تذكير الجزيرة بأن للمدينة ذراعا تصل قبل أن تتحرك الجيوش. بعد ذلك انفجر أخطر اختبار للأمن الداخلي. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يهود بن النضير في شأن من شؤون العهد بينهم، فدبروا محاولة اغتيال بإلقاء صخرة عليه من فوق أحد البيوت، لكن المؤامرة كشفت قبل أن تقع. عاد النبي القائد إلى المدينة وأرسل إليهم رسالة حاسمة: اخرجوا من المدينة فقد نقضتم العهد. هم القوم بالخروج، لولا أن بعث إليهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رسالة تثبيت: لا تخرجوا، قاتلوا، نحن معكم. هنا بدأت المعركة الحقيقية، معركة الإرادة قبل السيوف. تحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسرعة نحو حصون بني النضير. لم تكن مواجهة مفتوحة، بل معركة حصار وإرادة. أحكم الجيش الإسلامي الطوق حول الحصون، وبدأ الضغط المنهجي، تضييق المساحات حيا بعد حي، حتى لا تبقى للخصم قدرة على المناورة أو إعادة تنظيم الدفاع. في البداية ظن بنو النضير أن الحصار لن يطول، فقد وصلت إليهم رسائل التثبيت من زعيم المنافقين عبد الله بن أبي يعدهم بالدعم والقتال معهم، إضافة لدعم قبائل اليهود. لكن مرور الأيام كشفت الحقيقة: لا جيش سيأتي ولا خليفة سيتحرك. وهنا استخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكتيك الضغط النفسي والعسكري معا، فقد أمر بقطع وإحراق بعض نخلهم القريب من الحصون. وتذكر المصادر أن هذا الإجراء كان له بعدان: الأول عسكري، كانت تلك النخيل ستارا يختبئ خلفه رماة بني النضير ويطلقون منه النبال، فإزالته تعني كشف مواقعهم وإبطال ميزة الدفاع. والثاني نفسي، ضرب مصدر الثروة والرمزية الاقتصادية للقبيلة، وهو ما أحدث صدمة معنوية داخل الحصون. في حروب الحصار سقوط المعنويات يسبق سقوط الجدران، ومع استمرار الطوق وتضييق المساحات بدأت حسابات بني النضير تتغير. اختلفت الروايات حول مدة الحصار، ولكنها اتفقت على نهايته باستسلام بني النضير للنبي القائد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في النهاية لم يجدوا خيارا سوى القبول بالجلاء عن المدينة، يخرجون بما استطاعت الإبل حمله من أموالهم، تاركين الأرض والحصون التي حاولوا تدميرها بأيديهم قبل جلائهم. هكذا انتهت المعركة، لكن أثرها الحقيقي لم يكن في خروج قبيلة، بل في الرسالة التي وصلت إلى الجزيرة كلها. المدينة التي ظن البعض أنها انكسرت بعد أحد ما زالت قادرة على كشف المؤامرة، محاصرة خصومها، وكسر إرادتهم دون أن تخوض معركة مفتوحة. بهذا الانتصار بدأت هيبة الردع تعود تدريجيا إلى جيش المسلمين. لم تتوقف استعادة الهيبة عند بني النضير، بل تحولت إلى سلسلة تحركات عسكرية في أطراف الجزيرة، سرايا وغزوات متعددة نحو بني أسد، غطفان، دومة الجندل، وبني المصطلق، الذين كانوا يعدوا العدة لمهاجمة المدينة. عمليات مختلفة الأساليب، لكن نتيجتها كانت واحدة: القبائل التي ظنت أن المدينة ضعفت بعد نكسة أحد بدأت تتفرق قبل المواجهة نفسها. بقي وعد لم يحسم منذ يوم أحد تنتظره الجزيرة العربية بأكملها، الوعد الذي سيحسم القرار: هل استعاد المسلمون قوتهم بعد نكسة أحد؟ هل تتذكرون حين قال أبو سفيان بن حرب في أحد للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: الموعد العام المقبل في بدر؟ الآن مر عام كامل، خرج النبي القائد بنحو 1000 من أصحابه إلى بدر ينتظر اللقاء، بينما خرجت قريش بأكثر من 2000 مقاتل. حاول أبو سفيان قبلها أن يشن حربا نفسية، فأرسل من يخوف المسلمين بأن قريش جمعت لهم جيشا لا طاقة لهم به، لكن النبي لم يلتفت إلى هذا التهويل وأصر على الوفاء بالموعد. وصل المسلمون بدرا وانتظروا 8 أيام، أما قريش فبعد أن قطعت مسيرة مرحلتين ترددت ثم آثرت السلامة، فعادت إلى مكة بحجة القحط والجدب. لم ترفع في بدر الموعد السيوف لكن أثرها كان أعمق من أي معركة، فقد رأى العرب أن المسلمين جاءوا إلى الموعد وأن قريش هي التي تراجعت، وهكذا محي ما بقي من أثر نكسة أحد، وعادت هيبة المدينة من جديد، هيبة ستدفع خصومها لاحقا إلى التفكير في حرب من نوع آخر.
النبي القائد. قائد أتقن فنون الحرب ابتكارا، أدار الدولة بعقل يقظ، أحكم شبكة العيون قبل أن ترفع السيوف. لم ينتصر بالخوارق وحدها، بل لأنه فهم سنن النصر وطبقها كما لا يطبقها أحد. هنا سيرة من داخل غرفة عمليات النبي القائد.